هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب، أجوبة العلماء عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا ومرحبا بكم من جديد في هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب. يسرنا أن يكون معنا سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
للتواصل معنا أعزائنا المستمعين اكتبوا إلينا على العناوين التالية: عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، البريد العادي الجمهورية الإسلامية في إيران، قم المقدسة، صندوق بريد 666، وعنوان موقعنا على شبكة الإنترنت arabic.irib.ir. في هذه الحلقة أعزائنا المستمعين نستعرض 3 رسائل وبها 3 أسئلة. الرسالة الأولى من الأخ عبد الله، ويدور الحديث فيها حول قصة أيوب عليه السلام مع زوجته. والرسالة الثانية بها سؤال من الأخت ميمونة، وتسأل حول طبيعة الأمراض التي توجب الإفطار في شهر رمضان. وأما الرسالة الثالثة فهي من الأخ حسين، ويسأل فيها حول رداء المرأة أمام أبنائها. الجواب بعد قليل، فتابعونا في هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب. أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله من جديد.
نبدأ إذن بسؤال الأخ عبد الله، يقول: ماذا فعلت امرأة أيوب عليه السلام بحيث أقسم أن يعاقبها بالضرب؟ هل اقترفت ذنبا بحيث أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى أيوب بأن يجمع أغصان الحنطة ويضمها بعضا إلى بعض ويضربها دفعة واحدة كي لا يحنث بيمينه؟ ما هو الذنب الذي قامت به حتى وجبت عليها العقوبة وبأمر إلهي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا شك أن أيوب على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام نبي من أنبياء الله، وهذا ما قصه ونص عليه القرآن الكريم. هذا النبي العظيم ابتلاه الله سبحانه وتعالى ابتلاءات استثنائية جدا فيما يرتبط بالأمراض والابتلاءات الدنيوية والمادية، ووجده الله سبحانه وتعالى كما ينص القرآن الكريم صابرا أوابا لله سبحانه، لم يحد عن الطريق قيد شعره، عن طريق الاجتباء والاصطفاء والنبوة والخلوص والإخلاص لله سبحانه وتعالى. أيوب كانت لديه زوجة، هذه الزوجة لم تكن شابة، كانت كبيرة نسبيا، لأنه في الروايات أنه كان قد أنجب منها 10 أولاد. هذه الزوجة أيضا يكاد يتفق النقل التاريخي سواء في رواياتنا أو في روايات مدرسة الخلافة أو في بعض الآثار الدينية للأديان الأخرى أنها كانت من نسل يوسف بن يعقوب النبيين صلوات الله وسلامه عليهما، وأنها كانت امرأة صالحة، كانت امرأة صابرة، تحملت ابتلاءات أيوب ولم تتخلى عنه، مع أن ابتلاءات أيوب عليه السلام الدنيوية وصلت إلى حد عظيم، بحيث أن أهل منطقته تقريبا، لا أقول بالكامل، شبه بالكامل بحسب النقل التاريخي والروائي، تخلوا عنه ووقفوا موقفا سلبيا تجاهه. وهذه المرأة اضطرت بحسب الروايات أن تعمل حتى في البيوت عملا شريفا نزيها لتحصل على القوت لنفسها ولزوجها أيوب النبي في أيام محنته الشديدة وبعد أن اعتزله جميع الناس. قضية أيوب ذات أبعاد تربوية، ذات أبعاد إيمانية، ذات أبعاد تبين للإنسان وزن الدنيا عند الله عز وجل، وأنها لا تساوي جناح بعوضة، حتى ابتلى الله سبحانه وتعالى عبدا خالصا صالحا مصطفا مجتبا مثل أيوب النبي صلوات الله وسلامه عليه بهذه الابتلاءات. من الواضح جدا لدينا ونحن نقرأ التواريخ المعتبرة والروايات المعتبرة أن زوجة أيوب لم تقم، والعياذ بالله، بما رواه بعض الحشوية أنها قامت والعياذ بالله بالفاحشة، بل نحن في مدرسة أهل البيت عليهم السلام نعتقد أن الأنبياء منزهون عن أن ترتكب زوجاتهم الفواحش. غاية ما هنالك أن الشرائع تختلف من شريعة إلى شريعة. في بعض الروايات أنها بقيت أياما لم تحصل على طعام لنفسها ولزوجها أيوب في تلك الظروف الشديدة في نهايات وأواخر الابتلاءات، وأن هذه المرأة من نسل يوسف كانت شديدة الجمال جدا وإن تقدم بها السن. ففي الروايات، في بعض الروايات، أنها كانت لديها عقيصة شعر استثنائية، وأنها لم تستطع أن تحصل على الطعام إلا بشرط أن تقص هذه العقيصة في بعض الروايات، ربما في بعض الروايات أشياء أخرى. ولعل هذا إما كان جائزا أو مكروها أو حرام اعتيادي، لا أحد يقول بعصمة زوجات الأنبياء، فإن بعض زوجات الأنبياء كلوط وغير لوط عليه السلام ارتكبت بعض الفظائع في التآمر على نبي الله. ونحن نعتقد في مدرسة أهل البيت بتنزيه، وكنت دقيقا في العبارة، بتنزيه الأنبياء عن أن ترتكب نساؤهم الفواحش، لأن هذا لا يليق بساحة الأنبياء. أما نساء الأنبياء فهن نساء عاديات. طبعا زوجة أيوب كما يقصنا التاريخ والروايات لم تكن مرأة عادية، بل كانت مرأة استثنائية. غاية ما هنا ارتكبت مخالفة تشريعية بحسب شريعة أيوب، فأخذ على نفسه أيوب عليه السلام أن يضربها 100 ضربة. لا ينتقل ذهن الإخوة والأخوات من 100 ضربة إلى الفاحشة والعياذ بالله، فإن الشرائع تختلف من شريعة إلى شريعة. الله عز وجل طلب منه أن لا يحنث بيمينه وأن يقدم عليه، ولكن علمه طريقة خفيفة جدا، وهي أن يأخذ ضغطا. الضغط هو الغصن الرفيع، يكون من النخل أو من غير النخل. في بعض الروايات كما ورد في السؤال أنها أغصان الحنطة الرفيعة جدا، يأخذ 100 غنص ويرميها بها، هي عقوبة بسيطة جدا وسهلة وسلسة جدا. وإلا فنحن نصر ونؤكد في مدرسة أهل البيت على أن هذه المرأة كانت مرأة مخلصة لأيوب النبي، ومستقيمة في خطها العام، مستقيمة على طريقته، لم تغير ولم تبدل.
أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
جيد، بعد هذه التوضيحات حول ما جرى من أيوب عليه السلام مع زوجته، وكما تفضلتم هناك روايات متعددة ولكنها لا تليق بساحة الأنبياء، فنكتفي إذن بهذه التوضيحات المفيدة وننتقل إلى سؤال الأخت ميمونة. تقول الأخت ميمونة: أشعر بحموضة في المعدة، وهذه الحموضة مستمرة على الدوام، مما يجعلني أفطر في شهر رمضان ولا أستطيع الصوم حتى مجيء شهر رمضان القادم، فماذا أفعل؟
الحقيقة أن الإنسان المريض الذي يضر صومه بمرضه، بحيث أنه لا يستطيع الصوم مع هذا المرض، وهذا يرجع إلى الخوف من حدوث مرض أو تطور المرض الموجود إذا صام الإنسان، وهو مرض له علاقة بالصوم. يعني هناك بعض الأمراض ما لها علاقة بالصوم، مثل ضعف البصر مثلا لنفترض، أو ارتعاش اليد. هناك أمراض ما لها علاقة مباشرة بالصوم، هذه ما لها أي ربط بالصوم، يصوم معها الإنسان. الأخت افترضت قضية حموضة المعدة. طبعا في البداية أنا أقول للأخت، حموضة المعدة عادة مرض مزعج صحيح، ولكن حموضة المعدة لها دواء الآن، وهي من الأمراض السهلة. إذا تناول الإنسان بعض الدواء واجتنب بعض أنواع الطعام التي تزيد في أسيد المعدة وتقوي حالة الحموضة، فتتنظم حموضة المعدة. يعني أنا أريد أن أقول للأخت، وأنفذ من جوابي للأخت إلى بقية الإخوة والأخوات، أن المرض في بعض الحالات إذا تركناه على ما هو عليه، نعم لا يمكن معه أن نصم،
ولكن ربما يزداد أيضا،
ولكن يكون علاجه سهل في بعض الحالات. يعني الآن الحموضة في المعدة بالمقادير المتعارفة عادة دواؤها حبة دواء أو ملعقة دواء مع الطعام أو قبل الطعام أو بعده، بسيطة جدا. وهذا مرض شائع ومعروف ويبتلى به كثير من الناس.
ولك هل يعني في هذه الحالة على الإنسان أن يفطر؟
أقول إذا كان العلاج ممكنا من هذه الأذية، وهي ما يحصل عادة من حالة من الحموضة الشديدة وصعود بعض السوائل من المعدة باتجاه الحلقوم، بدواء بسيط، والدواء مبذول في كل البلدان وفي كل الأماكن، وهو شبه مجاني رخيص جدا، دواء حموضة المعدة، بل هناك وصفات طبية بيتية، البرغل وإلى ما هنالك من قضايا لحموضة المعدة. هذه القضايا في الحقيقة إذا كان مع هذا العلاج البسيط الإنسان يستطيع الصوم، هذا لا يعد مرضه مرضا يجوز له الإفطار. ولكن أنا أقول في بعض الحالات قد يكون المرض متطورا، فإذا الأخت لا تنفع هذه العلاجات وهذه الحموضة مرض تحولت لا سمح الله إلى مرض عضال، بحيث أنها إذا أخذت أي دواء أو حمت نفسها عن أي طعام مع ذلك تبقى غير مطيقة للصوم، غير قادرة على الصوم. أقول إذا المرض متطور إلى هالحد وما إلى علاج متعارف، فمثل هذه المرأة قطعا إذا كان يضرها الصوم لا يجب عليها، بل لا يجوز لها أن تصوم. وإذا استمر هذا المرض المبيح للإفطار إلى شهر رمضان القادم، فهي لا يجب عليها القضاء أصلا، باعتبار أن المرض الذي يستمر من شهر رمضان إلى شهر رمضان الثاني، كما أنه يرفع أداء الصوم في شهر رمضان، يرفع وجوب القضاء بعده شهر رمضان. غاية ما عليها هي الفدية عن كل يوم 3/4 الكيلوغرام من الطعام، لكن عليها أن تدقق وتذهب إلى الطبيب لعل مرضها يحتاج إلى دواء بسيط وتحل المشكلة إن شاء الله.
أحسنتم كثيرا سماحة الشيخ. أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، كما نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. إلى اللقاء والسلام عليكم.